بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: والآحاد وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه، فينقسم إلى قسمين: مرسل ومسند. فالمرسل ما اتصل إسناده، والمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد، والعنعنة تدخل على الإسناد. فإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، فإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة. ولا أحد فهو الذي يوجب العمل. والآحاد وهو ما لم يبلغ حد المتواتر، وهو الذي يوجب العمل بمقتضاه ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه ولو بالسهو والنسيان. وينقسم الخبر الآحاد إلى مرسل ومسند.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. تقدم في تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، وذكر أن المتواتر هو ما يفيد العلم ويقصد بالعلم اليقين القطعي أو العلم القطعي. والعلم القطعي هو ما لا يمكن للإنسان أن يدفعه عن نفسه، لأنه يورث العلم بالضرورة. والآحاد أو خبر الواحد هو قسيم المتواتر، وخبر الواحد هو ما نزل عن رتبة التواتر أو لم يستوفي شروط التواتر. وإذا كان التواتر هو أن يأتينا الخبر عن جماعة يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، إذن ما خرج وكم انتهى إسنادهم ليش الحس، إذن ما خرج عن هذا دخل في الأحد. إذن الأخبار تواتر وأحد، أحد خبر واحد هذا اصطلاح، قد يكون يرويه 10 20 ونعدهم بالواحد ونقول بعض الخبر إيش أحد. لماذا سمي هذا خبر أحد وذاك سمي خبر متواتر؟ لأن خبر الأحد أو خبر الواحد يمكن للمتتبع وللدارس أن يأخذهم 1 2 3 1 1 1 1 ويبحث عن أحوالهم، فيستطيع أن يستقصي هذا العدد وإن كثر تفتيشا عن أحوالهم. أحوالهم أحوال الرأس المقبولة رواياتهم، ولا ما هي أحوال المقبولة رواياتهم. لكن التواتر قد يأتينا عن عدد لا يمكن حصره، إذا لا يمكن تتبع خبر متواتر بالنسبة لرواته، ومن هنا كان إيش قسيم المتواتر إيش أحد. إذا لماذا سمي أحد ولو كان بعشرات الرواه وبخمسين راوي ما داموا محصورين بالعدد ليس متواتر؟ قالوا لأن الناظر والدارس يمكن تفقد أحوال هؤلاء واحدا 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 واحدا، من هنا كان يسمى خبر إيش أحد أو خبر الواحد ولا سلاحات. نعم،
وهو ما لم يبلغ إلى حد متواتر،
ما اختل فيه شرط التواتر مطلقا، ولو كان العدد كثير ولكن استنادهم لغير الحس لم يقل فيه المتواتر، لأنه لم يكن الحس لا يفيد العلم. نعم،
وهو الذي يوجب العمل بمقتضاه.
فرق بين يوجب العمل ويوجب العلم. يوجب العلم ولو كان في خبر دنيوي، ويوجب العمل ما إذا كان في خبر ديني وتشريع. وفرق بين وجوب العلم ووجوب العمل، لأن العلم نفسه ري لا يمكن للإنسان أن يدفعه عن نفسه ولا يدخل عليه التشكيك، لكن العمل هو مطالب بالعمل بمجرد صحة الخبر عنده، لأن الشريعة بكاملها في أخبارها وتشريعاتها مبناها على غلبة الظن لا على اليقين، وغلبة الظن تحدث بخبر واحد عدل ضابط مستوفي شروط ذلك الصحيح. ففرق بين العلم وبين إيش؟ وبين العمل. هنا النقطة اللي كانوا يناقشون فيها يوجب العمل في الأمور الفرعية الفعلية، صلاة، صيام، زكاة، قتال، غط، كل هذا شيء عمل، بيع وشراء، ولا حتى الأمور الاعتقادية. فالجمهور على أن أو بعض العلماء كالمعتزلة أو الشيعة أو غيرهم يقولون العقائد لا تثبت إلا بمتواتر، والجمهور أو أكثر العلماء ونصره ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في المذكرة وكتب الأصول أكثر، وعلى أن إيش خبر الآحاد يفيد العمل والمعتقد، لأن الاعتقاد عمل، عمل القلب. هم يقولون الإيمان وإيش؟ تصديق بالقلب، قول باللسان، تصديق بالقلب وعمل بالجوارح، تصديق القلب هو عمل أيضا. إذن كل ما جاءنا بخبر واحد صح سنده وثبت عندنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وجب العمل به ولو كان في العقائد، وكل ما أثبته صلى الله عليه وسلم من صفات لله سبحانه وتعالى، قلوب العدد بين أصبعين من أصابع الرحمن حتى يضع الجبار فيها قدمه، كل هذه النصوص جاءت في السنة ولم تأتي في القرآن. نقول هذا خبر واحد لا يمكن أن نقبله، لا والله، نثبته على ما أثبته صلى الله عليه وسلم لأنه ثابت في خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل في الشريعة بغلبة الظن، مثلا امرأة طلقت وأمر الله سبحانه وتعالى والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لما تقول أنا أنهيت الإقراء الثلاث وفي زمن يمكن أن يكون كذلك، يغلب على ظننا أو حتى ها يجب علينا أن نصدقها ولا نقول لا حتى تجيب بينة وتجيب شهود؟ ما يمكن تأتي بينة على هذا الشيء. لو جاءت امرأة وأخبرت وقالت رأيت الهلال، مجرد الرؤية احتياطا للشهر كما يأخذون، يدخل بخبر الواحد ولا يخرج إلا بإشهادة إيه عدلين. لو جاء اثنين وقالوا نشهد لله بأن فلان أخذ من فلان مليون ريال، القاضي يحكم بحكم الشاهدين هذول ولا لا؟ مع أنه محتمل يمكن يكونوا متواطئين مع المحكوم عليه بأنهم يأخذونهم 200,000 أو 300,000، محتمل هذا 1% ولا محتمل؟ لا والله حتى 20% كمان. إذن خبر الواحد يفيد العمل لأن الشريعة مبناها على إيش؟ على الظاهر وغلبة الظن، كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل وكذا وأسوق الناس إلى إيش؟ ما خفي لنا ما ظهر منهم ونكل سرائرهم إلى إيش؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا خبر الواحد، لماذا؟ لأننا وجدنا أصول في الشريعة مبناها على خبر الواحد المتواتر قليل. بعض الأصوليين يبدأ بالرسل، الله سبحانه وتعالى يرسل في الأمة رسل متواترين ولا رسل واحد؟ واحد. لكن نقول هذا المثال ما هو منطبق، لأن الرسول ما بيجيهم طول وكده يقول لهم أنا رسول. الرسول ما بيجيهم إلا بآيات ومعجزات، حياتين بأن خبر الواحد إذا احتف بالقرائن قد يفيد العلم. إذن الاستدلال بأن الله يبعث في الأمم رسولا واحدة في كل أمة رسولة لا ينبغي أن نستدل به على إيش؟ العمل بخبر الواحد، لأن الرسول لما يأتي لا يأتي بكونه فرد ولا بكونه واحد، لا، جاء مرسل من عند الله ومعه المعجزات البينات. صالح لما جاء نادى طلعت من وسط الجبل، جبل عصام، جاء تطلع منه تحرك تطلع منه هذا عشراء، ومن يبغى يكذب هذا إلا ظالم. مثل ما يجيب عصا يرميه وحية تسعى لما يمسك عصا توقع عليها، مثل ما يضرب الحجر يفجر منه 12 عام ويشيل الحجر يشيله معاهم يحطوه محل وين الماء اللي كان فيها. سبحان الله، كل ما هم نزلين ال 12 عام تاخذ بالماء لما يبغوا يمشوا يشيلوه ما تربط الماء. مين يبغى يكذب بهذا او ما يصدق؟ اذا الاستدلال بالرسل اعتقد انه يعني ما ينبغي ادخاله في هذا الموضوع. لكن ما بعد الرسل، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وحده ومعه المعجزات وكذا، ولكن حينما اراد ان يرسل رسلا من عنده للانصار لم ارسل الى اليمن، ارسل مين؟ هل ارسل معه اثنين يشهدوا له؟ لا، وقال انك تاتي كذا، ماذا تقتل؟ افعل كذا وافعل كذا. قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله، سماه ايش؟ رسول الى القوم. هؤلاء ايضا لما جاءهم معاذ ما قالوا ايش عندك؟ مين يشهد لك؟ لا، ما دام ايقنوا وصدقوا وعرفوا معاذ جاي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدر الوحي. ياتون للجزئيات الاخرى، الناس يكون في بيوتهم في رمضان يسمعون اذان المغرب، وكان محرم عليهم ليش؟ الاكل والشرب. يسمعون مؤذن واحد ياكل ويشرب، استحلوا ما كان محرما لسماع خبر واحد. في اخر الليل يسمعون الاذان، يحرم عليهم الطعام وتحل لهم الصلاه. هل هذا توقف على التواتر؟ لا. أيضا من هذا اللي يذكره علماء الأصول، أيضا لما نزلت آية التوجه إلى القبلة، بعضهم يقول بداية التحول كان في المسجد النبوي، وبعضهم يقول لا، الآية نزلت في الليل والرسول صلى الله عليه وسلم أصبح وصلى إلى الكعبة. أما أهل قباء وأهل قبلتين، أهل قبلتين بعضهم يقول إن الآية نزلت والرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده المعصية أو كان هناك زي في ذاك المكان وصل عنده طعام وكذا، فقام يصلي في مسجدهم، وبعد أن صلى ركعتين إلى بيت المقدس نزل عليه الوحي أن يستقبل إيش؟ فاستدار وهو في الصلاة. هذه ما لنا فيها دليل، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كانت الآية نزلت بالليل والرسول صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ركعتين ركعة واستدار الركعة الثانية إلى إيش؟ إلى الكعبة. بنو سليم أهل القبلتين ما بلغهم من إيش؟ في صلاة الصبح جاءتهم آت وهم في صلاة الظهر، فقال أشهد بالله بأني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر إلى الكعبة. لما سمعوا حتى ما قالوا من المتكلم عرفوا حالا استداروا، ما قالوا هات لنا برهان حتى يجينا اثنين ثلاثة كمان يشهدوا معك، لا، مجرد ما سمعوا الخبر وأيقنوا أن المتكلم صادق وعلموا بأن هذا إخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة استداروا في الحال وتركوا
المبني عليه حفظ الله. وبعضهم يقول ذكر هذا حصل في العصر في صلاة قباء، لكن يهمنا حادثة واحدة،
بنو سليم كانوا يصلون إلى بيت المقدس وهم في أثناء الصلاة أتاهم آت وشهد وسمعوا فاستداروا حالا. يبقى خبر الواحد يوجب العمل ولا ما يوجب؟ بإجماع المسلمين أن خبر الواحد إن صح
لا يوجب العلم الاحتمال الخطأ
ولا يوجب العمل ولا يوجب العلم، لأن العمل حده أدنى والعلم هو أقصى. إذن هذا الفرق بينهم أنه يوجب، وإحنا اللي يهمنا إيش؟ في التشريع يهمنا إيش؟ العمل. إذن خبر الواحد يوجب العمل، نعم،
وينقسم إلى خبر آخر.
بس في ناحية أخرى سيأتي في بيئة التعارف، هل كل خبر واحد يوجب العمل؟ لا، نقول إيش؟ إن صح وسلم إن صح الرئيس وسلم، إن صح هذه معروف طريق السند لأنه صحيح حديث صحيح، سلم من معارض ومن نسخ. فإذا كان له معارض هو في ذاته يوجب العمل، ولكن الأثر وخبر الأحد الثاني عرضه، فذاك الخبر الثاني قد يعمل به طريق آخر وهذا يعمل به طريق آخر. الطريق الذي لم يعمل بهذا هل هو رد العمل بخبر الأحد؟ لا. والفريق هذا الذي لم يعمل بذاك الخبر هل رد العمل بخبر الأحد؟ لا، ولكن توقف عن العمل بهذا الحديث لكونه معارض بحديث آخر رآه الرائي أرجح من هذا، أو رأى هناك قرائن تقويه على هذا. إذا الخبر الواحد في ذاته ولو في حالة التعارض هو موجب للعمل، ولكن قوة الخبر الآخر هي التي جعلت هذا يتوقف عن العمل به. أما النسخ فليس فيه كلام لأن النسخ يرفع الحكم، لكن إذا عارض إنسان في النسخ مهما كانت الحالة خبر الواحد مقتضي العمل. إذا امتنع إنسان أو توقف عن العمل، أو وجدنا من السلف من توقف عن العمل بخبر واحد لا لأنه خبر واحد ولكن لعلة أخرى، فعلينا أن نفتش عليها.
فينقسم خبر الآحاد إلى مرسل ومسند.
هنا جاء كل تقسيمات مصطلحات الحديث تأتي على خبر الواحد المتواتر ملك خلاص. إذا صح وثبت التواتر مالك تفتيش لا في عدالة الرواه ولا في عددهم ولا في أي شيء إلا أنه يصح نقل التواتر. فخبر الأحاد من حيث وصوله إلينا له مباحث، من حيث المتن، من حيث الأشخاص الذين حملوا، يعني البحث في خبر الواحد من حيث هو من جهة الرواه، من جهة تسلسل الرواه، من جهة الخبر المنقول، هذه كم جهة؟ ثلاث. من جهة الراوي فلان عن فلان عن فلان عن فلان لا تكون منفجرة متلاصقين. فلان سيكون البحث في فلان وفلان وفلان عن صفاتهم في تحمل الرواية. هذا فلان هذا صغير ولا كبير؟ لا كبير. طيب عاقل ولا مجنون؟ عاقل. حاسد ولا مضيع؟ لا حاسد. حفظ جيد ولا يهم؟ كل هذه الصفات في مين؟ في الراوي. سمينا من الاول والثاني والاربعة كلهم. نرجع مرة اخرى، فلان عن هوى عن فلان، فلان هذا لم يلقى فلان هذا، تفروا عنه في هوي في فجوة. فيكون البحث الثاني في تسلسل الرواة، هل هم متواصلين ولا في حلقة مفقودة؟ إذن هذا بحث من جهة الإيش؟ السند. طيب وصلنا إلى المفقودة وجبناه، ولا اتصلت في السلم وصل الموجود وصعدنا وصلنا إلى النص. النص هذا اتفق مع النصوص الأخرى، يعارضه ما هو أقوى منه، المعنى هذا يصح عن رسول الله أو ما يصح؟ إذا جاءنا بشيء لا يعرف بالعقل، أو أقصد القضايا البدائية أو القضايا البدائية في الإسلام تردها، يبقى هذا ما يعرف. لو أمرنا بشيء القرآن ينهى عنه والسنة وغير هذا الأخبر والمتواتر ينهى عنه، هذا السلسلة صحيحة، حديث باطل ركب على سلسلة إيش؟ صحيح. والآن بعض الناس بعض المتأخرين يجيب أحسن سلسلة في الروايات ويأتي يركب عليها حديث ما له أصل. لو رجعنا إلى المسانيد كيف نعرف أن هذا الحديث مركب على سند صحيح، وهن هذا السند موصل الى هذا المتن. لا يعرف هذا الا النقاد الذين تمرسوا في علم الرواية والدراية. اذكر الله مدر من اللي يقول لأحمد بن حنبل ولا ابن معين: كيف تعرفون العلل في الحديث؟ تقول هذا معلول، هذا كذا. قال: إذا ذهبت بالذهب إلى الصائغ ونظر فيه وقالك مزيف، هل تسأله كيف عرفت أنه مزيف؟ إنما بكثرة المران وكثرة تقليد الذهب يعرف المزيف من غير المزيف. العملية كانت عند الصاغة إلى وقت قريب، إن عملية التزييف أو نسبة الذهب من النحاس القطعة في محلات السبك الدولية يؤخذ مثلا جرام من سبيكة 10 كيلو، 1 جرام، يدخل في فرن درجته حوالي 1000 درجة، ثم تخرج هذه الإيش القطعة. كم بقي في الجرام؟ الذهب لا يحترق، إنما تحترق المعادن الأخرى. فمع الدرجة العالية سيذوب المعدن، وكل ما ليس بذهب سيتبخر مع شدة الحرارة ويبقى الذهب الصافي. يلزمون هذا بعد الاحتراق كم نقص من الجرام بكامله، فيكون نسبة النقص في الجرام هي النقص في السبيكة. هنا في الأسواق وجدناهم هنا عند في المدينة، ما في هناك هذا الطريقة، عندهم حجر أملس أسود يأخذ الحلي كده ويسحبها كده على الحجر. الحجر يأخذ زي ما تقول لون شيء خفيف جدا، ويأخذ الاتزاب اللي هو حمض التنس أسد حامض بنوع من الجزاز، ويمرها على هذا الخط الأصفر وينظر. فذاك الحمض الأسد في قوة الإحراق، والموجود طبقة خفيفة جدا زي المرسال، فينظر كم إلى كم تغير اللون. الذرات اللي هي من سموها الفلزات، ما كان من فلز النحاس بيحمر، وما كان من فلز ذهب يبقى على لونه. ويشوف نسبة اللون تغيرت إلى أي حد، ويضع النسبة، هذا عيار 24، عيار 21، عيار 18. علماء الحديث في معرفتهم للأشخاص من حيث العلل ومن حيث قبول الرواية وعدم قبولها، والحديث المركب على الحديث الباطل المركب على سند صحيح، يعرفونه كما أن الصائغ المحنك المجرب يعرف الذهب ليش السليم او الايش من المزيف. نحن الان حينما ياتينا انسان ويحجنا هذا حديث رواه لما تقول ايش مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله، عندك في السند هذا شيء؟ لا والله سلسله الذهب، لكن هذا اللي انت قلت قال رسول الله ركبت على هذه السلسله، ما نصدق فيه. ما انت مصدق؟ تبغى ترد السند صحيح؟ لا. الحكم في هذا ما هو المسانيد. ناتي رواها رواه عن رسول مين؟ ابن عمر. ناخذ مسانيد ابن عمر او مرويات ابن عمر في المسانيد اللي عندنا، اي السلف المتقدم الامناء النقاد الصيارف الحقيقيين، يكون هذا عن ابن عمر انه رواه عن رسول الله؟ ولن كانوا أثبتوه لابن عمر صحيح خلاص ما لنا كلام. وإذا كان جميع المعاجم اللي عندنا والمسانيد اللي عندنا ابن عمر انفتش ندور أحد روى عنه من مروياته هذا المتن نافي، بنقول والله لو ركبت على أقوى من هذا السند كمان. إذا النظر في الآحاد حيكون الرواه فردا السند متصل او غير متصل. اذا انتهينا من هذا نطلع الى ليش الى المتن. الكلام اللي عندنا الان في ايه؟ في السند. السند يكون متصلا وإيش مرسلة. المرسل عند الأصوليين غير المرسل عند المحدثين. المرسل عند المحدثين كما يقول صاحب البيقونية ومرسل منه الصحابي فقط، يقول غريب ما روى رو فقط. لكن عند الأصوليين أي انقطاع في السند يسمى مرسل. الأصوليين عندهم الانقطاع إذا لم يكن صحابي، إذا كان في أثناء السند، أو إذا كان في الصحابي بالذات، أو إذا كان واحد منقطع فجوة واحدة أو فجوتين. عندهم المنقطع وعندهم المعرض المعضل. وقد يكون المنقطع إذا لم يكن على التوالي فهو منقطع، لكن إذا كان اثنين فهو معضل. بينما لو كان اثنين مفرقين لا يقل معضل، لما نستطيع أن نبحث عن شروط هذا الشيء، عن تلاميذ هذا الشيء ونعثر على هذه الحلقة المفقودة، ونبحث عن تلاميذ هذا الشيء ونعثر على الحلقة المفقودة. لكن لما كل شيخ نرى بعض مقطعين صعب علينا ندور على هذا تلاميذ تلاميذه، هذا معضل صحيح. إذن اصطلاح الأصوليين في السند منه متصل لا انقطاع ولا انفصال فيه، ومنه ايش مرسل. نعم. والإرسال والإطلاق، يقول هنا في كل المراسيل في منقطعة إلا إذا كان الإرسال لمن؟ سعيد بن المسيب إذا أرسل. احنا عندنا هنا المرسل ممكن نوع من التفصيل، الإرسال يكون من الصحابي، والإرسال يكون من التابعي، والإرسال يكون من دون ذلك. فإذا كان صحابي أرسل يبقى الذي سقط بين الصحابي الراوي وبين رسول الله إيش يكون؟ صحابي. إذن بكيفه غاية ما هناك أننا لم نعرف اسمه ولكنه صحابي، والصحابة لا يفتش عليه. إذا مراسيل الصحابة لا تفتش. إذا أرسل التابعي ماذا يكون الحال؟ قطعا يكون اللي أسقطه إيش؟ لابد قطعا. ننظر في هذا التابعي من صغار التابعين فهم تابعين، ولا من كبار التابعين اللي مظنت أنهم أخذوا عن الصحابة. فإذا كان التابعي الذي أرسل من كبار التابعين يغلب على الظن أنه تتلمذ على الصحابة، يبقى إذا أرسل حيث من صحابي. لكن إذا كان من صغار التابعين يمكن أن يكون تتلمذ على كبار التابعين، ويمكن أن يكون أخذ عن الصحابة. إذا مثل هذا يحتاج إلى إيش؟ تفتيش. فإذا كان المرسل من عدا التابعين ما بين البخاري والرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابي الذي هو عنه، ما بين أبي داود والصحابي الذي يروي عنه، ما بين النسائي والصحابي الذي يروي عنه، إذا كان الإرسال في هذا المجال هذا هو يحتاج إلى تفتيش، وهو الذي إذا ما عرفناه يكون السند مجخر ما مصطلح، لأنه في حلقة مفقودة. نعم. يقولون لماذا أن مراسيل سعيد بن المسيب لا تفتش؟ يقولون لأنه تتبعت. وكما يقولون من أدلة العلم أو مما يورث العلم الاستقراء، التجارب، الاستقراء، الخبر الصحيح. وكما يقول الغزالي مصادر العلوم أو العلوم تنقسم إلى أربعة أقسام: علم في الإلهيات في ذات الله وفي صفاته وفي الغيبيات وفي البعث والجزاء، هل يسمونها إلهيات؟ وعلم في الهيئة الفلكية، وعلم في الإنسان أو علم النظريات، وعلم التجريبيات، وعلم الرياضي العقليات. فإن العقليات الرياضة الحساب والهندسة، قواعد الحساب قواعد عقلية رياضية لا خلل فيها. 5 + 6 = 11، 6 + 5 = 1، 1 + 5 = 6. ما يمكن تختل القضايا الهندسية أو الرياضية أبدا، إنما يأتي الخلل من المفكر أو الحاسب. التجريبيات، الطب وكل المكتشفات عن طريق التجربة أو تصاب الصدفة في التجربة. الطب كل ما أبوابه ما عدا الجراح. الطب اللي مبناها على إيه؟ على التشخيص. كل هذا على التجارب. جربوا تعاطي هذا النوع من المضاد على عدة مرات فعل كذا، تعاطوا هذا الشيء عدة مرات فأنتج كذا. كما يقولون النباتات اللي تنبه أو تأتي بالنوم أو يقولون أول اكتشاف القهوة هذا تجربة. رجل من العباد أو كذا كان يدور، كان يجيه النوم وعايز يسهر الليل، يقولون في تاريخ القهوة، فالله أعلم. في يوم من الأيام جت الغنم ما نامت، قامت تصيح، قال له يا بنت فين ترعى في هذه؟ قال له والله محل كذا، قال جل من العشب اللي تاكله. فجد أخذ من ورقها ومضغها وأكل، وكل ليلة ما نام. فتبعها قال فيها بذور، يعني على سبيل المثال منا شغل كيف طلعت ولا كيف ايش. فالتجارب في التعاطي، فالصيدلة نشأت من تجربة المواد سواء كانت عضوية أو إيش أو كيميائية بأن هذا التركيب يؤدي إلى كذا. الظنيات الفلكيات، قبل أن توجد هذه المرافق وقبل أن حتى إلى الآن لا زال حتى الآن في ظنيات أبعاد بعض الكواكب، مسيرها، وصول ضوءها إلينا وكذا، لا زالت أيضا في مجال الإيش الظنيات. وما يصل إليه عمليا بالفعل ما تجاوز كما يقولون سطح القمر أو بعض الزهر أو بعض الكواكب اللي هي دون السماء. هذه ظنيات. الإلهيات ما يتعلق بذات الله وكذا. فيقولون الطب مبناه على التجربة، الفلك مبناه على الظنيات، الرياضة مبناها على العقليات، الإلهيات مبناها على التوقف. بمعنى لا يمكن لا للعقل ولا للظن ولا لأي جانب من الجوانب يحكم فيها بشيء، إنما مرجعها إلى إيش؟ النقل الصحيح عن المعصوم عن الخطأ، يأتينا قرآن أو تأتينا سنة ثابتة. فإذا كان هناك من تتبع، إذا محل الشاهد بهذا التجريبيات والاستقراء وإلى آخره، فإذا كان هناك قضية وتتبعها إنسان بكل جزئياتها، الاستقراء يجب أن يستقرأ أغلب الجزئيات حتى يتوصل إلى قاعدة، فاستقصوا وتتبعوا مراسيل سعيد بن المسيب فوجدوها كلها متصلة إلى رسول الله والصحابة المروية عنه معروف. وبعضهم يقول هو كان تزوج بنت أبي هريرة، وأكثر ما إيش ما يرسل يفقد أبا هريرة. إذن كما قالوا في بلاغات مالك، يقولون جميع بلاغاتي بلغني كذا وبلغني كذا ولم يسمع عن من، يقولون تتبعت كلها فوجدت متصلة ما عدا 4. ثم جاء أبو زرعة وأظن كتب فيها رسالة بأنه أيضا تتبع 4 فوجدها إيش موصولة. إذا الاستقراء يؤدي إلى المعرفة وإلى العلم وإلى القاعدة المعتبرة. فمراسيل سعيد بن المسيب كلها مأخوذة إيه؟ تحكم لها بإيش؟ بس إيه؟ بالاتصال. الصحة تتبع ويحكم لها بالاتصال، بعدين الصحة تأتي من أسرار السنة. نعم.
المرسل ما لم يصل إسناده بأن سقط بعض رواته من السند.
أشوف بعض رواته من إيش؟ من السند، بخلاف المحدثين المرسل هو إيش؟ الصحابي فقط. نعم.
فإن كان مرسل من مراسيل غير الصحابة
كان يقول التابعي ومن بعده هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس ذلك المرسل حجة عند الشافعي، احتمال أن يكون الشخص مجروحا إلا مراسيل سعيد بن المسيب،
احتمال أن يكون الساقط مجروحا إذا كان احتمل أن يكون غير صحابي. التابع إذا أرسل الشافعي ما يكون كل ما أرسل التابعي أنه ساقط باحتمال أن يكون العش الساقط مجروح، لا، هذا يتحقق في صغار التابعي. وما لم يتحقق بأن التابعي من كبار التابعين وأسقط صحابي، إذا تحقق أنه أسقط صحابي فلا يكون لمخافة أن يكون المتروك إيش مجروحة، خرج عن هذا
في فتح المثنات التحتية وفتحها من كبار التابعين رضي الله عنهم. فإذا أسقط الصحابي وعزل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن مراسيله حجة.
سمعتم بكسر إيش؟
بفتح المثنى التحتية وكسرها،
بفتحها وكسرها، والأرجح إيش؟ الكسر. ولا تقول مسيب بعد بعدين دعوة تجيكم بعدين.
نعم. فإنها فتشت أو فتش عنها فوجدت مسانيد رواها الصحابي الذي أسقط عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في الغالب صهره أبو زوجته يعني أبا هريرة رضي الله عنه. فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه وجماعة من العلماء.
بنت سعيد بن سيد فيكم حد عازم متزوج؟ لا أخاف تعرفوها ولا لا؟ ها؟ ما حد عرفها؟ يقول حد ساكت إيه؟ اللي عرفه يعلمها اللي ما عرفه. ترى هذه وقعت في عام 63 أو 62 في المدينة من رجل يعتمر، لكن هذه فيها نخوة وللجمعة البدون يحبوها. جاء واحد كان يمثل وزارة من الوزارات ومن أهم الوزارات في المملكة، لكن مثل ما بيقولوا خضيعه صغيره مو قبيله، فارسل مرسول من كبار اعيان المدينه اللي يستقبلون كبار اعيان الزوار عن الحكومه، يا فلان ابشر. قال فلان وصل وجاي يخطب بنتك. قالوا لمين؟ قال لي ولده. سكت ما رد عليه. عنده صبي، راح استمر هذا عنده صبي معاه في الدكان لكن قبيل من جماعه. جاء في العصر قال لي ولد قال صبي غيري غيري احتش الحمام ولبس نفسك غيري اشتغل طول متعاد في عم قال بس عنده دور. وأرسل الطباخ الذبح وجاء جاء ذاك الشخص الهيلمة قبله الله يحييهم. طبعا هو قال واحد منتظر طبعا اللي طلاب لهم انه ايش يقبلهم. لما انجلسوا قبل يتقدم العشاء خلصوا تأخر العشاء كله ما نمر. قال له اسمع قال تقضينا حاجتنا ولا عشات مرفوضة؟ قال وش حاجتكم؟ قال ولا يجي فلان كذا كذا كذا. قال فلان انت يا فلان ما تستحي جبني فلان عشان بنتي؟ قالت المزوم مش موجود. تعال تعال وجيب المزوم معانا. تعال يا شيخ اقول لبنتي على هذا الولد، هذا ولد اخي واللي بغت عشا تفضل واللي بغت عشا مع السلامة. فرق بعيد يعني. هذه كناحية اذا تكون من تخدم مدينة تزوجه بلاش تقول هذا ولا هذا والله ولدك يعني ما ميسور الحال في كذا وكذا وبنته على كل حالة. فما قال سيد ابن سيد أو رفض ولي عهد الخلافة وقلش قال فرح بنتي تروح خدامة هناك تتزوج ولي عهد الخلافة وخذها خادمة لكن تتزوج واحد فقير يخدمها ما يتخدمه فعلا ضغية بعيدة يعني خلينا بس انت بس كأنه هم يزوج لا تقول اعطيني بنتك بعدين
نعم فعلا مالك
انا بس يا اخوان مثل هذه الصورة تحرك شعور الانسان او تعطي صورة عن المجتمعات تشوف فين اللي يرفض زواج الخلافة لناحية دينية ناحية انسانية ناحية معنوية وعزة وزوجها على واحد من الطلبة قال لما تفصلوه وكم يوم انت مجيد قال لما تفصلوه ما تزوج وكنت مشغول ليش ما اخبرتني تزوج غيرها قال لا تبقى تزوج انا محسن قلت مزوج بنتها وبين هذا يرفض زوجها ليش صديق قليل. نعم
قال مالك وابو حنيفة واحمد يشهد بروايتين عنه وجماعة من العلماء المرسل حجة لأن الثقة لا يرسل حديث إلا حيث جزم بعدالة الراوي
هنا ناحية إذا كان المرسل ما بعد الصحابي والتابعي والمرسل ثقة والثقة لا يدلس فإذا أرسل وأسقط الشيخ الذي أخذ عنه وانتقل إلى ما فوقه بعض الناس يقول كونه ثقة زي ما ذكر هنا كفاك المعونة هو لو ذكر لك الشيخ هتحتاج أنت إيش تفتش عليه لكن هو قال لك أنا أسقطت هذا وجئت إلى ذاك وأنا لم أدلس يبدأ معناها إيش كفيتك المؤونة وبعد ما قلنا هذا لا إذا قال الراوي أخبرني الثقة عندي أو من أرتضيه إذا قال وفرح بهذا وقال أخبرني الثقة يبقى انتهينا هو ثقة وروى عن ثقة يبقى انتهينا لكن لما يسكت ولم يذكر شيء فممكن هو ثقة في زعمه أو تركه لأنه يظن به خير وغيره يمكن عنده فيه جرحة على كل إذا أرسل من بعد التابعي التابع على ذاك التقسيم المتقدم وإذا أرسل من بعد التابع يكون على أحد أمرين بعض يقول هذا الحديث ليس ثقة أو لا يصلح وبعض يقول لا هذا ثقة وكفاك المؤونة ونقلك إلى من هو ثقة أيضا فالسلسلة ماشية
فأما مراسيل الصحابة فحجة لأنهم لا يروون غالبا إلا عن صحابي فالصحابة كلهم عدول إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يسمعه منه فهو محمول على أنه سمعه من صحابي آخر فله حكم المسند فقولنا غالبا لأنه قد وجدت أحاديث رواها الصحابة عن التابعين خلافا لمن أنكر هذا
هنا رواها عن التابعين وطلعت سليمة ولا طلعت فيها شيء الكلام يدل على أنها طلعت فيها شيء كما أثر بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بقوله من أصبح لكن أبو هريرة ما قال قال رسول الله من هذا خبر من عنده لكن الخبر هذا من حيث هو ليس من باب الاجتهاد إنما هو تشريع دوام ما يصح وما لا يصح من أصبح جنبا في رمضان فلا صوم له يعني يكون صحح الصوم ويبطله ليس من باب الاجتهاد ولا من باب الرأي فلما فتشت القضية وتذاكروا عند مروان وارسل وسأل عائشة واخبرت قالوا روح لابي هريرة واسألوه لما بلغه الخبر ايش قال؟ قال اخبرني واحد ما سمى بعدين واحد يسمي اخبرني مخبر وبعد ذلك فرح الفضل بن فلان اذا اذا اسقط او اذا ارسل الصحابي وغلب على الظن لأن منتهى الخبر الذي ذكره قاله رسول الله يقول طيب هو الصحابي الذي أسقطه ما يضر جهالته ويكون صحابي آخر لكن إذا كان الذي أرسله والخبر الذي جاء يحتمل أنه رأي ويحتمل كذا، مع أن حديث الله هذا مشكل، ليس من قبيل الرأي والاجتهاد لأنه يتعلق بحلال وحرام وجائز وغير ذلك. إذن إسقاط الصحابي إذا كان من صحابي وعلمنا أنه ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول ما يضر، ولكن إذا جاء الاحتمال إذا كان معروف عند الذي ينقل عن أبي هريرة أجاب بهذا، إذا نحتمل أيضا التفتيش. إذا كان لا يعلم أن هذا الخبر قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف نكمل الشرح من الخطأ. شوف
وهذا فيما علم أن الصحابي لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا لم يعلم ذلك فقال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محمول على أنه سمعه منه صلى الله عليه وسلم.
فإذا نقل عن هو شخصيا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الحال لم يسمعه من رسول الله ولكن مصرح بقال رسول الله، إذا ما يمكن أمانة تأتيه بأن يقول قال رسول الله إلا إذا كان سمع من صحابي أخبره قال رسول الله، لكن حينما يأتي بعبارة ولم يصرح فيها بقول رسول الله إذا يحتمل أن يكون أخذ هذا عمن أخبره إذا تبين فيما بعد أنه ليس بصحيح، كما لما علمنا بحديث أبي هريرة أنه غير صحيح أو أنه لم يسمع من رسول الله فيما بعد. إذا كان قبل أن نفتش وقبل أن نعلم كان ماشي على طريقه بأنه متصف، لكن لما عرفنا أنه لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لم يسمع من رسول الله واللي أخبره ما قال قال رسول الله، إذا الصحابي إذا صرح وقال قال رسول الله ونعلم أنه لم يسمعه مثل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أسلم في السنة السابعة من الهجرة، فإذا جاءنا بحديث عن أشياء في السنة الثالثة أو في الثانية أو في الأولى أو قبل الهجرة نقول نعم أبو هريرة السماء أسلم، ولكن ما هو جاي من عنده ولا مشتغى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا نكون قد سمعه من صحابي حضر قبل إسلام أبي هريرة. فإذا قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة قبل إسلام أبي هريرة نعلم بأن أبا هريرة أخذ هذا عن مين؟ عن صحابي.
والعنعنة مصدر عن عن
الحق. هنا عاد إيش؟ انتهى من بحث السند والآحاد شخصا شخصا فيما يتعلق بإيش؟ بصلاحيته للرواية، ثم السند في اتصاله وعدم اتصاله. جاء في وسيلة عبارة لغة نقل الحديث بعضهم عن بعض حتى نعلم بأن هذا من روايات الاتصال أو روايات الانقطاع أو تحتمل الأمرين. إذا كان فلان عن فلان عن فلان وهم متسلسلون، لكن بأي صفة نقل له؟ الرواية الصيغة التي يعبر بها كل راي عمن قبله فتعطينا إن كانت رواية من اتصل به ولقيه وسمع أخذ عنه أو رواية من كان هناك واسطة أو تحتمل إيش الأمرين. وهذه صيغة الأداء. نعم.
فالعنعنة مصدر عنعن الحديث.
إذا من طرق نقل الحديث وطرق وصيغ الرواية عنه؟ ما العنعنة؟ عن زيد، عن عمرو، عن بكر. كذا كذا كذا. حدثني فلان. قال حدثني فلان. قال حدثني فلان. أخبرني. قال أخبرني فلان. قال أخبرني فلان. كلمة حدثني وأخبرني. حدثني. سمعت فلان. قال سمعت فلان. تدل على إيش؟ مباشرة ولا لا؟ في واسطة؟ ما في. سمعت وحدثني وأخبرني ولا تدل على المباشرة، لكن عن فلان هل تجزم فيها بأنها مباشرة؟
لا.
إذن الروايات أو الصيغ الأداء منه ما يدل المباشرة بالأخذ وبعضه متفاوت عن بعض، وبعضها يدل على يحتمل المباشرة وعدم المباشرة. فبدأ هو بالعنعنة. نعم.
والعنعنة مصدر عنعن الحديث إذا رواه بكلمة عن، فقال حدثنا فلان عن فلان، فتدخل على الأسانيد أي على الأسانيد المسندة، فلا تخرجها عن حكم الإسناد إلى حكم الإرسال، فيكون الحديث المروي بها مسندا في اتصال سنده في الظاهر لا مرسلا. فإذا قرأ الشيخ على الرواة وهم يسمعون فإنه يجوز للراوي أن يقول حدثني فلان أو أخبرني، وإذا قرأ هو أي الراوي على الشيخ فيقول الراوي أخبرني ولا يقول حدثني لأنه لم يحدث. فمنهم من أجاز ذلك وهو قول مالك وسفيان ومعظم الحجازيين، وعليه عرف أهل الحديث لأن الخلط بإعلام بالرواية عن الشيخ، فهذا إذا أطلق. وأما إذا قال حدثني قراءة عليه فلا خلاف في جواز ذلك والله أعلم. وإن أجازه الشيخ من غير قراءة من الشيخ عليه ولا منهما على الشيخ فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة، فصمي منه جواز الرواية بالإجازة وهو الصحيح والله أعلم. فأما سواك
لا كل الألفاظ اللي أوردها المؤلف وسع بعض المصادر بأن صورة التحمل عن الشيخ إما أن تدل على مشافهة وتنفي أي انقطاع وواسطة، وإما أن تدل على أو تحتمل أن هناك وجود واسطة. من احتمال وجود الواسطة العنعنة، إذا قال عن فلان عن فلان فمصارع عن فلان، ولكن لأي وسيلة وصلت كذا. نحن الآن نقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كذا، نقول قال أيضا كلمة قال عن وقال تحتمل. أنت الآن تقول قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينك من 14 قرن الآن. إذا قال وعن تحتمل، وعن أقل احتمال، وسمعت وحدثني هذه تقتضي المشافهة والمباشرة ما فيها إيش واسطة. أخبرني فيما يتعلق بالقراءة عليه أو قراءة الشيخ عليه، هل هو داخل في قسم حدثني ولا ليس داخل فيه؟ يعني هل تدل على الأخذ بدون مباشرة ولا هناك واسطة؟ يقولون لا تدل على الأخذ بدون واسطة. بقي إذا أخبرني مناولة يقول اروي بما في هذا الكتاب، وهذه طرق الإجازة انتهى أمرها. لكن كان موجود عند العلماء يقول أجزتك بمروياتي، يعني كل ما أنا رويته عن شيوخي أجزت لك أن ترويه عني كأنك سمعته مني. فكل ما ثبت عند هذا التلميذ بأن شيخه رواه عن شيوخه من حقه أن يقول عن فلان لأنه أجازه ارتضى بأمانته. لكن إذا أجازه مناولة قال أجزت لك ما في هذا الكتاب، جميع ما في هذا الكتاب له أن يقول عن فلان. فإذا وجد من بعض مروياته خارج عن هذا الكتاب أيحق له أن يقول عن لا. أيضا حينما يقول أجزت لك ما في هذا الكتاب يكون هنا يقول أجازني مناولة. وهناك أيضا الإجازة الوجادة، أجزت لك أن تروي كل ما وجدته بخطي، اليوم وجد الكتاب بعد بكرة يجد مخطوطة بعد كذا يجد مخطوطة، إن تأكد عنده أنه خط الشيخ فله أن يرويه عن شيخه. وهذه كما يقولون كان في الروايات قبل تدوين الحديث. الآن أصبحت السنة المدونة والكتب موجودة، إلا إذا وجد من الشيوخ من كانت عنده إجازة وتسلسلت إلى شيوخه ويعطي هذه الإجازة وأصبحت عن سبيل التبرك لا أكثر ولا أقل. ويوجد بعض الكتب الآن صحيح البخاري موجود ما فيه لعب، وكل إنسان يأخذ منه ويحدث أين هذا فيحدث. ما يقولش عن فلان عن فلان عن فلان عن البخاري، لا، ما يقولش أنا قرأت هذا على شيخي وشيخي قرأه على فلان وفلان قرأه على فلان إلى أن يأتي بشيوخ الذي قرأه وسمعه من البخاري. أتعذر الآن، لما يكفي الكتب الموجودة، لكن كل هذا من أجل إيش؟ من أجل التثبت في الخبر الذي يصلنا. هذا موجود في أبي داود، موجود في النسائي، على أي أساس وصله؟ هذا في القرن الثالث أو في القرن الثاني أو في القرن الثاني، كيف وصلهم هذا العلم؟ نقلوه عن من قبلهم، بأي صفة نقلوه وعن من نقلوه؟ فتشنا الأشخاص وفتشنا الأسانيد وفتشنا الروايات. إذن هذه كلها ثابتة، ليس فيها احتمال وليس فيها كذب. فإذا جاءت العنعنة وهي محتملة، نشوف الشيخ اللي عنعن هذا هو كان يدلس؟ ممكن يسقط واحد ويتجد الثاني، أو ما كانش يدلس. فإذا لم يكن معروفا بالتدبير تبقى العنعنة متواصلة، وإن كان معروفا بالتدبير والله هذا ما يؤمن، يمكن يقول عن ويوزن، وهذا مبحث الإيش أكثر. نعم.